بسم الله الرحمن الرحيم. وجوب الحج هل هو على التراخي أم على الفور؟ عندك قضية؟ ما الدليل أنه على الفور؟ ما هو الحديث؟ أو ما هو الدليل؟ يعني الأصل بالأوامر أنه على الفور حتى يأتي دليل. طيب أيضا ابن عباس من أراد الحج فليتعجل، وأيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإذا تأخيره بدون يعني بدون تحديد وقت يؤدي إلى أنه يموت وهو لا يأثم لأنه أخره إلى وقت يجوز له وفاجأه الموت، فيلزم منه أنه لا يأثم بالتأخير وإن أدركه الموت. ومما ذكره شيخ الإسلام نسينا أن نذكره بالأمس أن القضاء يجب أن يكون من قابل، لو أنه كسر أو عرج أو مرض وما استطاع الحج عليه الحج من قابل، كما سيأتي معنا حديث في أواخر كتاب الحج، من كسر أو عرج أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال إذا كان القضاء يلزمه بالفور من قابل فالأصل من باب أولى أن يكون فورا، إذا كان القضاء يلزمه أن يكون من قابل مباشرة لأنه قال فعليه الحج من قابل، قال فالأصل من باب أولى أنه يجب أن يعجله. متى فرض الحج؟ السنة السادسة أم التاسعة؟ نعم التاسعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نزلت في عام الوفود السنة الثامنة. لا ما هو فرض، حج بهم ولم يكن فرضا. حتى ابن أسيد حج بالناس وكان القصد من ذلك استقبال الناس وتعليمهم أمور دينهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اشتهر هذا بالسير. والسنة التاسعة بعثه ببراءة الله المستعان. حديث ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. حديث أنس، ما حال حديث أنس؟ الراجح أنه من مراسيل الحسن. وحديث ابن عمر عند الترمذي ما حاله؟ تذكر من في إسناده؟ إبراهيم يزيد الخوزي متروك. وجاءت له أيضا طرق لا تصلح للتقوية ضعفة. طيب وصلنا إلى المسألة الثانية. يقول إذا حج الحج الواجبة نعم ثم حج مرة أخرى تطوعا هل ينال الأجر مرة أخرى؟ نعم الحديث ليس مخصوصا بالواجب، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، تابعوا بين الحج والعمرة فإنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، فالأجر يشمل من حج تطوعا. يقول رجل أعطى أولاده مالا ليحج وهو يقول ليس لدي رغبة في ذلك، فما حكم هذا القول؟ الذي أعطاه أبوه مال وجب عليه لأنه صار قادرا على الحج ولا يجوز له أن يترك. يقول رجلا اعتمر وأراد أن يعتمر عدة عمرات فصار يقصر من شعره قليلا قليلا، هل يجزو ذلك؟ تقدم أن هذا ليس من هدي السلف التكرار السريع ولكن يفرق بينهم. قال المسألة، قال المؤلف وفق الله تعالى، مسألة ثانية، ما ضابط الاستطاعة المشترطة في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا؟ قال في هذه المسألة أقوال، القول الأول الصحة وقوة الجسم وهو قول عكرمة ومالك، يعني ذكروا مسألة فقط قوة الجسم، ماذا أهملوا مما هو مهم؟ الزاد والراحلة أيضا يحتاج إليهم. القول الثاني الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وبه قال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وأحمد والشافعي وإسحاق. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه الذي في الباب، ولا شك أن أيضا قوة الجسم مشترطة لعموم الآية. القول الثالث استطاعة كل إنسان بحسبه، فبعضهم لا يحتاج إلى راحلة ويستطيع أن يمشي بدون مشقة، يعني يكون قريبا إذا مشى ما يشق عليه، وبعضهم لا يحتاج إلى زاد لاستغنائه بتجارة أو عمل يوافقه في الطريق فيكون في حكم من تزود، وبعضهم عنده الزاد والراحلة وليس عنده القدرة على الذهاب فيجب عليه أن ينوب غيره. يعني هذا القول جمع بين الأقوال السابقة. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: واستطاعة السبيل الذي يجب به الحج إما صحة الجسم والطاقة على المشي والتكسب من عمل أو تجارة ما يبلغ به إلى الحج ويرجع إلى موضع عيشه أو أهله، وإما مال يمكنه من ركوب البحر أو البر والعيش منه حتى يبلغ مكة ويرده إلى موضع عيشه أو أهله، وإن لم يكن صحيح الجسم إلا أنه لا مشقة عليه في السفر برا أو بحرا، وإما أن يكون له من يطيعه فيحج عنه ويعتمر بأجرة أو بغير أجرة، فهذا الذي يجب عليه الحج بالنيابة ينوب، وجب عليه أن ينوب، إذا كان ما يستطيع الذهاب بنفسه يجب عليه أن ينيب بأجرة أو بغير أجرة، إن كان هو لا يقدر على النهوض لا راكبا ولا راجلا، فأي هذه الوجوب أمكنت الإنسان المسلم العاقل البالغ فالحج والعمرة فرض عليه، ومن عجز عن جميعها فلا حج عليه ولا عمرة. ثم نقل ابن حزم رحمه الله عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما ما يدل على هذا القول ولكن بإسنادين ضعيفين، ثم قال: وهو أحد قوله عطاء انتهى. قال أبو عبد الله سدد الله: وهو قول بعض الحنابلة وهو الصواب، هذا القول والصواب، لأن حديث الباب لم يثبت ولأنه يشمله قول تعالى: من استطاع إليه سبيلا. والله أعلم. عموما الآية تكفي من كان مستطيعا بقوته وبماله وبزاده وجب عليه، ومن وأيضا في حق المرأة وجود المحرم يدخل في الاستطاعة كذلك، ويدخل في الاستطاعة أيضا ما سيأتي معنا أمن الطريق، وإن كان عنده الزاد وعنده المال والقوة لكن الطريق معروف بالتقطع ما يستطيع وما أشبه ذلك، فالاستطاعة تعم هذه الأمور كلها. قال مسألة ثالثة: ضابط الزاد الذي يشترط القدرة عليه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: هو ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، فإن كان يملكه أو وجده يباع بثمن المثل في الغلاء والرخص أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله لزمه شراؤه، وإن كانت تجحف بماله لم يلزمه. وقال رحمه الله: يعتبر أن يكون هذا فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مؤونتهم في مضيه ورجوعه، لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكد. وقد روى عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. إذن اشترط في قدرته أن يكون أيضا عنده من النفقة ما يكفي أهله وأولاده، فما يأخذ المال كاملا ويدع أهله وأولاده بدون مال، أو من تلزمه نفقتهم يتركهم بدون مال ويأخذ المال كاملا، فإن كان عنده فائضا على ما يحتاج أهله وعياله. قال مسألة رابعة: من استطاع التزود ولكن عليه دينا. ذكر كثير من أهل العلم أنه لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع، والمال الذي في حوزته يحتاجه في قضاء دينه، وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا. يعني ما يقال مثلا لو كان مؤجل يجب عليه، أن حقوق الآدميين مقدمة لأنها مبنية على المشاحة. والله سبحانه وتعالى ما ألزم إلا من كان مستطيعا فيقضي أولا الذي عليه. لكن هل له أن يحج والناس وصاحب الدين يصبر عليه أو ما قد حلها؟ هل له ذلك؟ نعم له. فإذا حل الدين وهو يطالب ماله ما يجوز له أن يفوت حق الناس. والله سبحانه وتعالى إنما أوجب على المستطيع. ولذلك بعض أهل العلم يقولون يستأذن، فإن أذن له ذهب حج، وإن لم يأذن قضاه ماله. قال ذهب كثير من أهل العلم ذكر كثير من أهل العلم أنه لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع، والمال الذي في حوزته يحتاجه في قضاء دينه، وسواء كان الدين حالا كان الدين حالا أو مؤجلا. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الحج إذا كان الدين مؤجلا أجلا لا ينقضي إلا بعد رجوعه من الحج. ورجح العلامة الاثيمين رحمه الله القول الأول. المسألة الخامسة، من كان له عقار من أرض أو دار هل يلزم أن يبيعه؟ نعم، من يجيب؟ إن كان محتاجا إليه وإن كان زائد على حاجته يكون قادرا يبيع ويحج. قال ومن له عقار، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ومن له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكن عياله أو يحتاجه إلى أجرته لنفقة نفسه وعياله، يعني هذا أيضا ما يلزمه، معه عمارة يأجرها للنفقة ينفق على نفسه وعياله منها لا يلزمه بيعها، أو بضاعة متى نقصها اختل ربحها، يعني عنده متجر إذا أخباعه كاملا فوت على نفسه مدخل النفقة أو سبب الرزق فلا يلزمه، وإن كان عنده توكل شديد وباعه فيرجى أن يخلفه الله، لكن ما ليس بلازم. أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزم الحج، وإن كان له من ذلك شيء فاضل عن حاجته لازمه بيعه في الحج. طيب كلام واضح. قال المسألة الثالثة، هل يدخل في الاستطاعة المشترطة أمن الطريق؟ من يجيب؟ لا شك في دخول. نعم، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أمن الطريق شرط في وجوب الحج، لأنه إن كان يخشى على نفسه أو ماله فهو غير مستطيع، وقال تعالى من استطاع إليه سبيلا، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية، وقال به بعض أصحابه. وذهب أحمد في رواية وقال بعض أصحابه إلى أن تخلية الطريق ليس شرطا لوجوب الحج، بل هو شرط للزوم السعي. ما معنى هذا؟ ليس شرطا لوجوب الحج بل هو شرط للزوم السعي. من يجيب ما معناه؟ معنى الحج يتعلق بذمته لأنه قد وجب عليه ولا يلزمه أن يذهب إليه لأنه ما يستطيع، لكن القول الأول أصح أنه صار في حكم عدم المستطيع فلا يتعلق بذمته وهو غير مستطيع، فإن هذا من الاستطاعة أيضا. قال بل وشرط للزوم السعي، فلو استطاع الحج ولكن الطريق ليست آمنة فيبقى الحج في ذمته، والأقرب والقول أول الله أعلم. المسألة السابعة، هل يدخل في الاستطاعة المشترطة إمكان الوصول قبل فوات الحج، معنى ملك المال والقدرة على ذلك في وقت متأخر مثلا في أواخر ذي القعدة، بحيث أنه إذا ذهب ربما يفوته الوقوف بعرفة ويفوته الحج، هل يلزمه؟ نعم ما يلزمه، إذا علم من حاله مثلا يعلم من حاله أنهم إذا أسرعوا المشي على الرواحل أو على المشي أو ما أشبه ذلك ما يدرك إلا بعد وقوف بعرفة، ربما ما يصل إلا اليوم العاشر أو الحادي عشر، فما يلزمه، يعني هذا على ما كان عليه قديما من المشي والرواحل الجمال، أما اليوم ربما يدرك يسرع وقت. أيضا اليوم ربما يفوته الركوب وقطع التذاكر، ما زال ربما يذهب والحجز ما يتمكن منه إلا في يوم يفوته الحج، حجز متأخر ما يستطيع أن يحجز قبل ذلك، فهذا أيضا ليس لازما له، لأنه ربما يذهب لو وجد الطائرة مثلا سترحل يوم عرفة يوم التاسع، ويعلم من نفسه أنه مثلا سيصل بعد طلوع الفجر، سيصل بعد طلوع الفجر، ربما يصل إلى المطار ثم يذهب إلى عرفة ما يصل إلا بعد طلوع الفجر، فهذا يذهب ماله وهو متأكد من أنه ما يدرك، فليس لازما له. قال ذهب كثير من أهل العلم إلى أن إمكان السير يدخل في الاستطاعة المشترطة، لأنه إن استطاع الحج في وقت لا يدركه فهو في حكم عدم المستطيع، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو قول بعض أصحابه وقال ابن حزم، وذهب أحمد في رواية وهو قول بعض أصحابه إلى أن إمكان السير ليس شرطا لوجوب الحج، بل هو شرط للزوم السعي، فلو استطاع الحج في وقت لا يدركه لزمه الحج ويبقى في ذمته، والصواب والقول الأول والله أعلم. ما ثمرة الخلاف بين القولين؟ يعني في نعم، يعني القول الأول ما يتعلق الحج بذمته، فلو مات ما يلزم إخراج المال من تركته، أما القول الثاني وهو أنه تعلق الحج في ذمته معناه أنه لابد إذا مات يخرجون المال من تركته للحج. القول الأول ما وجب عليه، إن أحبوا من أنفسهم أن يتطوعوا عنه فلا بأس. القول الثاني وجب الحج في ذمته فيخرجون حق الحج كالديون، دين الله حق بالوفاء. فنعم هذا ثمرة الخلاف في المسألتين، يعني في مثل هذه الصورة يحصل فيها الخلاف، وهو إذا مات بعد أن قدر على الحج ولكن تعذر عليه بعدم أمن الطريق أو بالفوات، فعلى القول الأكثر أنه لا يكون مستطيعا فلا يتعلق الحج في ذمته، وإذا مات لا يلزم الحج عنه من ماله، إنما يستحب تطوعا. القول الثاني يلزم الإخراج من ماله. القول الثاني والأول تكاسل، ما أمكنه بسبب الطرقات ثم ذهب عليه المال، على القول الأول ما عليه شيء، القول الثاني يبقى في ذمته، يبقى في ذمته فيحج عنه من ماله إن ترك بعض المال. طيب قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقال المسلمون. فقالوا ومن أنت؟ فقال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. قال مسائل والأحكام المستفادة من حديث: المسألة الأولى حج الصبي. ذهب عامة أهل العلم إلى مشروعية الحج بالصبيان، واستدلوا بحديث الباب وبحديث السائب بن يزيد رضي الله عنه في البخاري قال: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وهذا أصرح من حديث الباب لأنه فيه ذكر العمر، 7 سنوات صغير. نعم. وذكر القاضي عياض أنه لم يخالف في ذلك إلا بعض أهل البدع، ونقله عنه النووي ثم الشوكاني. المسألة مجمع عليها عند أهل السنة. قال المسألة الثانية: كيفية الإحرام وأفعال الحج، يعني في حق الصبي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إن كان مميزا أحرم بإذن وليه، يعني يقول له ولي قل لبيك اللهم بعمرة فيقول كذلك، ثم يلبي، يعلمه ولي كيف يصنع، قل كذا وقل كذا إلى آخر، لأنه مميز يستطيع أن يتلفظ وأيضا يعلم معنى الكلمات. قال: وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه فيصير محرما بذلك، يعني إن كان صغير دون التمييز كالرابعة والثالثة وأقل وأكثر، فيقول وليه لبيك اللهم بعمرة، أو يقول كأنه هكذا يقول لبيك اللهم بعمرة عن هذا الصبي، يكون ناويا في أفعال الصبي وليس في أفعاله، فهو يحرم عن نفسه ويحرم عن الصبي. ويمكن أن يقيد لبيك اللهم عمرة بأفعال هذا الصبي أو بهذا المعنى. قال: فيصير محرما بذلك. وبه قال مالك والشافعي، وروي عن عطاء والنخعي، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إحرام الصبي ولا يصير محرما بإحرام وليه. انتهى المراد. قول أبي حنيفة مقصوده أنه حج للتدرب فقط، سيأتي أنه لا يكون محظورا عليه محظورة الإحرام. قال: ومعنى قول أبي حنيفة أن للصبي أن يحج ولكنه ليس ملزما له بشيء، بمعنى لو لبس الثياب المخيطة فنعم فلا إثم عليه، إنما هم باب التدريب فقط. قال: حتى وإن فعل بعض المحظورات بل هو للتدريب، وهذا قول ابن حزم أيضا، بينما ذهب الجمهور إلى أن الولي يلزمه أن يجنب الصبي محظورات الإحرام، وإذا فعل ما يلزمه الفدية وجب على الولي عند أكثرهم، وقال بعضهم يجب في مال الصبي. الأكثر على أن الولي، لأن الولي هو الذي جعله يحرم وهو وليه، فالظاهر أن يتحملها الولي لأنه قائم عليه. الصبي صغير ما يدري ما هو الذي يفسد عليه، والله المستعان. وهذا يأتي في مسألة، مثلا لو كان يتيما أو كان له مال، الصبي له مال موروث من بعض الجهات، وإن كان أبوه لكن له أموال أخرى، إذن قول الجمهور أقرب أنه عليه أن يجنب محظورة الإحرام، وإلا فكيف يسمى حج وإحرام ولا يلزمه شيء من ذلك؟ كما أنه إذا صلى لزمه أن يستقبل القبلة ويأتي بالواجبات. نعم. ومن كان دون ذلك فلا تصح منه الصلاة، يعني من كان لا يأتي بالواجبات ولا يستقبل القبلة فصلاته غير صحيحة، فلا يصح الحج إلا بإتيان ما لزمه. وكما أنه أيضا لا يجوز أن يجعل الصبي يقف وهو على غير طهارة أو في ثيابه نجاسة، فلا يجوز أن يمكنه من الصلاة على هذا الحال، فكذلك الحج. سيأتي معنا مسألة الإجزاء عن حجة الإسلام، يعني عند الحديث ذكر الحديث، يعني بعد، سيأتي معنا قريبا. صفحة كم؟ 79. صفحة 79 سيأتي. قال: وقال ابن قدامة رحمه الله: كلما أمكنه فعله بنفسه لزمه فعله ولا ينوب غيره عنه فيه، كالوقوف والمبيت بمزدلفة ونحوهما، وما عجز عنه عمله الولي عنه. قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، وأما الطواف فإن أمكنه المشي مشى، وإلا طيف به محمولا أو راكبا. انتهى باختصار، بمعنى أنه يفعل كل ما وجد، كل ما أمكنه فعله يفعله، وما لا يستطيع أن يفعله ينوب عنه. نعم، في عام واحد. ماذا؟ نعم، لأنه هو أفعال الصبي نفسها هي التي تقع عن نفسه، أعمال الأب تقع عن نفسه، أعمال الولي تقع عن نفسه، وأعمال الصبي تقع عن نفسه في عام واحد. إذا كان الصبي غير مميز، مثلا ابن سنة أو سنتين، ينوب عنه في مسألة الرم، في مسألة الوقوف بعرفة سيقف معهم مزدرفة. نعم، نية الأب عنه، من نية الأب فينوي لولده الحج بأفعال الولد. قال عن قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا النيابة عن من؟ عن العاجز. سيأتي الحديث بعد النيابة عن الميت. الآن النيابة عن العاجز، شيخ كبير ما يستطيع أن يذهب. قال: مسائل الأحكام استفادة من الحديث. المسألة الأولى: الإنابة في الحج للعاجز عن الحج بنفسه. دل حديث الباب على أن من كان مستطيعا الحج بالزاد والراحلة ولم يكن مستطيعا بنفسه أنه يجب عليه أن ينوب غيره بالحج، وهذا قول جمهور العلماء. ذكرت شيئا، بعض الأخوة يسألون عن امرأة ما وجدت محرم فنوبت، هل يجزها؟ ما وجدها تسقط المحرم. نعم، يجزها مارث إذا نعم، ما تستعجل في هذا، ما يصلح حتى تكون عاجزة بنفسها، حتى تكون عاجزة بنفسها. النيابة في حق العاجز بنفسه، وأما لأسباب أخرى فلا يصلح، مثل الذي قطعت الطريق فاتصل على من هنالك وحول له مال يحج له، ما يصلح لأنه قادر بنفسه. فتنتظر المرأة حتى إذا صارت عاجزة عن الذهاب فلها أن تنيب بعد ذلك. دل حديث الباب على أن من كان مستطيعا الحج بالزاد والراحلة ولم يكن مستطيعا بنفسه أنه يجب عليه أن ينوب غيره بالحج، وهذا قول جمهور العلماء. وخالف مالك فقال: لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. وأجاب عن الحديث بأن المرأة فعلت ذلك تطوعا منها لأبيها، وقال: ليس في الحديث إيجاب الإنابة. أشمل الآية إلا المسح البيت من استطاع، فهو مستطيع بالنيابة. وأجاب عن الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة بقولها فريضة الله أدركت أبي، فكانت تسأل: أيجزئ أن تؤدي عن أبي هذه الفريضة؟ ويأيد ذلك رواية مسلم من أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، يعني أطلقت عليها فريضة وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أن في حقه فرض. والصواب هو قول الجمهور، أيضا يشمل عموم الآية: من استطاع إليه سبيلا، فهذا يستطيع بالنيابة واجب عليه الإنابة. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.